نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد في فصل ما جاء في بيان الحوض والكوثر، قال رحمه الله: وأما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أنه قال: قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. ورواه مسلم بلفظ: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو في الصحيحين حديث جامع لجملة من أوصاف الحوض المورود، حوض نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، من حيث سعته وطعمه ورائحته وكيزانه، وأن من شرب منه شربه لا يظمأ بعدها أبدا. أما سعة الحوض فقد قال عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء. وهذا إنما يكون في مربع الشكل، إنما يكون في مربع الشكل، فزواياه سواء، فتكون أطواله متساوية، أطواله متساوية، شهر في شهر وهكذا. وجاء في بعض الأحاديث ذكر التحديد بمسافات بين مدن، ومر معنا أحاديث في ذلك، وذلك كله من وجه التقريب، ولهذا لا تعارض بين هذه الأحاديث. وإن تقاربت بعض هذه المدن وتباعدت بعضها، فإن ذلك ذكره عليه الصلاة والسلام على وجه التقريب. وفي هذا الحديث حدده بمسيرة شهر، أي في السفر على الإبل، السفر المعتدل المتوسط المعتاد. قال: وماؤه أبيض من الورق، وفي اللفظ الأول من اللبن، أي نصوعا في البياض وحسنا وجمالا، وريحه أطيب من المسك، أي له رائحة، لهذا الماء رائحة طيبة زكية جميلة، هي أطيب من رائحة المسك. وكيزانه كنجوم السماء، سبق مر معنا في بعض الأحاديث كعدد نجوم السماء، هنا قال وكيزانه كنجوم السماء، وهو أعم من الأول، فهو كيزانه كنجوم السماء أي كثرة وإشراقا وبهاء وحسنا وجمالا. من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، من شرب منه لا يحس بعد ذلك بالظمأ ولا يجد بعد ذلك ظمأ، فإذا شرب الماء بعد ذلك يشربه للتلذذ والهناءة لا للعطش والحاجة للماء. نعم.
قال رحمه الله: وأما عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو ما تقدم في أول الباب، وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير عنه رضي الله عنه أنه قال: الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة، يجري على الياقوت والدر، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. وله عن عطاء بن السائب رحمه الله أنه قال: قال لي محارب بن دثار: ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قلت: حدثنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه الخير الكثير، فقال: صدق والله إنه للخير الكثير. ولكن حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت إنا أعطيناك الكوثر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ويجري على الدر والياقوت.
تقدم أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر الكوثر في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر بالخير الكثير، وجاء في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الكوثر نهر أعطيه النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا تعارض بين ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وما جاء في الحديث المرفوع أن الكوثر هو النهر الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الخير الكثير يشمل النهر الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من عطاء الله الواسع وفضله الكثير سبحانه وتعالى. ولهذا فإن سعيد بن جبير لما سئل لما أورد قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه الخير الكثير فقال: صدق والله، فقال: صدق والله. لو كان هناك تعارض بينه وبين ما بعده لا خطأ القول، لكن قال: صدق والله. ولكن حدثنا ابن عمر قال: لما نزلت إنا أعطيناك الكوثر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت. فقوله صدق والله ولكن، هذا يدل على أن ما ذكر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنافى مع ما جاء لا يتنافى معه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكوثر هو الخير الكثير. نعم.
قال رحمه الله: وأما عن أسماء رضي الله عنها فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. وكان ابن أبي مليكة رحمه الله يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتتن عن ديننا. ورواه مسلم بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو متصلا بمتنه، ولفظه كلفظ البخاري.
من يقرأ هذا المعنى الذي ذكر في هذا الحديث ومر معنا له نظائر عديدة في الأحاديث المروية في الحوض، وهي النكوص على الأعقاب. قال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. إذا كان في الناس في الزمن الأول، في الزمن الأول الذي هو خير قرون الأمة وأفضلها، الزمن الذي فيه صفوة الأمة وخيارها، وجد فيه من نكص على عقبيه، وجد فيه من نكص على عقبيه ورجع القهقرة، ومن ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك قد وجد في الزمن الأول، فكيف بالزمن المتأخر البعيد عن عهد النبوة؟ فكيف بالزمن المتأخر البعيد عن عهد النبوة؟ لا شك أن الأمر فيه أحرى وأشد، وأن المرء مع كثرة الفتن وتعدد الصوارف ينبغي أن يفزع إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من الضلال، وأن يجنبه الفتن، وأن يثبته على الحق والهدى. وعبد الله بن أبي مليكة تابعي جليل أدرك عددا من الصحابة رضي الله عنهم لما سمع وبلغه هذا الحديث، تأثر بسماعه، وكان من بعد ذلك يواظب على هذه الدعوة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. لأنه رأى خبرا صادقا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يوم القيامة يقال له، حينما يقول عن ناس: هؤلاء مني من أمتي، يقال: لا تدري ما أحدثه بعدك، لا يزالون يرجعون على أعقابهم، ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فهذا شيء مخيف وموقظ للقلوب، وأن الإنسان يجب أن يكون على حذر شديد من الفتن والصوارف التي تبعده عن دين الله سبحانه وتعالى، التي تهلكه. وأن يحرص المرء على الدعاء، وأعظم الدعاء الدعاء الذي كان يكثر منه نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وهذه الدعوة التي جاءت عن عبد الله بن أبي مليكة دعوة عظيمة جدا، جمع فيها بين أمرين في الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا، أو أن نفتن عن ديننا. وأحد هذين الأمرين مترتب على الآخر، إذا وجدت الفتنة في الدين رجع الإنسان على عقبيه، رجع على عقبيه ونكص على عقبيه، نعوذ بالله العظيم من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وأما عن ثوبان رضي الله عنه فقال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار، وألفاظهم متقاربة. قالوا: حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعضهم بعصاي حتى يرفض عليهم
فسئل يرفض عليهم
حتى يرفض عليهم فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان، وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه مزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في ذكر الحوض عن ثوبان رضي الله عنه أنه رضي الله عنه قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لبعقر حوضي أذود عنه، أذود الناس لأهل اليمن، أذود الناس لأهل اليمن. ومعنى قوله بعقر حوضي أي في موقف الإبل منه، عقر الحوض هو موقف الإبل، المكان الذي تقف الإبل عنده لتشرب من الحوض، فهو قائم على الحوض، المعنى أنه صلى الله عليه وسلم قائم على طرف الحوض من جهة مجيء الناس إليه وقدومهم عليه للشرب منه، قائم يذود الناس لأهل اليمن، يذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعضهم بعصاي يعني أردهم عن الحوض بعصاي. وهذا النوع من الرد هنا يختلف عن ما سبق، وهو رد الناكصين أو رد الذين غيروا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الرد هنا تقديم للأولى بالتقديم، تقديم للأولى بالتقديم، فإذا جاء ليشرب من غيره أولى منه بالتقدم للشرب رده حتى يتقدم الأفضل. ولهذا قال أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث أذود الناس لأهل اليمن، أذود الناس لأهل اليمن، أن هذه تكرمة لهم، أن هذه تكرمة لهم وكرامة لأهل اليمن لتقدم إسلامهم، ولأن الأنصار منهم، فما كان منهم من نصرة ومساندة ومعاونة للنبي عليه الصلاة والسلام وذب عنه وعن دينه صلوات الله وسلامه عليه، فنالوا هذه الكرامة، يذاد من يتقدم عليهم عن الحوض حتى يتقدموا هم أولا، حتى يتقدموا هم أولا. قال حتى يرفض عليهم يعني حتى يسيل، حتى يسيل عليهم. فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان، وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغت فيه ميزابان، يغت فيه أي يصب فيه، يصب فيه ويتدفق فيه ميزابان يمدانه من الجنة، يمدانه من الجنة، فيصب فيه ويتدفق فيه من ميزابان من الجنة، أي من النهر الذي هو نهر الكوثر الذي في الجنة. ولهذا النهر الكوثر غير الحوض، الكوثر نهر في الجنة والحوض في عرصات يوم القيامة، والماء الذي في الحوض يغذى من النهر الذي في الجنة بميزابان، كما جاء في هذا الحديث أحدهما من ذهب والآخر من فضة، يصبان فيه صبا ويتدفق الماء منهما في الحوض. نعم.
قال رحمه الله: وقال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا يحيى بن صالح قال أنبأنا محمد بن مهاجر عن العباس عن أبي سلام الحبشي أنه قال: بعث إلي عمر بن عبد العزيز رحمه الله فحملت على البريد، فلما دخل عليه قال: يا أمير المؤمنين، لقد شق على مركب البريد
علي،
لقد شق علي مركب البريد. فقال: يا أبا سلام، ما أردت أن أشق عليك، ولكن بلغني عنك حديث تحدثه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض، فأحببت أن تشافهني به. قال أبو سلام: حدثني ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد. قال عمر رضي الله عنه: لكني نكح. قال عمر رحمه الله: لكني نكحت المتنعمات وفتحت لي السدد، نكحت فاطمة بنت عبد الملك، لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا أغسل ثوبي حتى يلي جسد، ولا أغسل ثوب الذي يلي جسدي حتى يتسخ. ورواه ابن ماجه بلفظ: إن حوضي ما بين عدن إلى أيلة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أكاويبه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. الحديث. وفيه قال: فبكى عمر حتى اخضلت لحيته. وفيه: ولا أدهن رأسي حتى يشعث.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وفيه حرص عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين على ما بلغه من حديث عن ثوبان يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الحوض، فتشوق لسماعه فأرسل يطلب مجيء ثوبان إليه في البريد، والبريد ينطلق بسرعة لأنهم كانوا يضعون للخيل أماكن تتناوى فيها، يعني ينطلق الخيل إلى منطقة ثم يبدل بآخر ثم يبدل بآخر حتى يكون الوصول إلى المكان سريعا، فما يوصل إليه مثلا في شهر يوصل إليه بأيام يعني قلائل. فالحاصل أنه أرسل إليه فشافهه بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الحوض وذكر سعته وذكر طعمه وعدد أكوابه، وأن من شرب شربة منه لم يظمى بعدها أبدا، وأن أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا. فقراء المهاجرين جاء تقديمهم حتى في القرآن في مواطن عديدة، فتقدم إسلامهم ونصرتهم أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهجرتهم بترك الوطن والمال والتجارة والمصالح، وخرجوا وبعضهم كانوا تجارا إلى المدينة فقراء ليس عندهم شيء، آثروا دين الله سبحانه وتعالى والهجرة مع النبي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت حالتهم كما وصف في الحديث: الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد، يعني الأبواب، ومعنى لا تفتح لهم السدد أي لا يؤبه بهم. قال عمر: لكني نكحت المتنعمات وفتحت لي السدد، فذكر حاله، ثم قال: لا جرم إني لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ. وجاء أيضا في الرواية الأخرى أنه بكى حتى أخضلت لحيته يعني ابتلت لحيته من الدموع تأثرا بهذا الحديث الوارد في الحوض عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وأما عن أبي ذر رضي الله عنه فقال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده، لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. رواه الترمذي بهذا اللفظ وقال: حسن صحيح غريب.
قوله في هذا الحديث: ألا في الليلة المظلمة المصحية، يعني الليل إذا كان بهذه الصفة مظلم ومصحي، يعني ليس فيه سحاب، معنى مصحية أي ليس دونك ودون السماء سحاب أو قترة أو غبار، فإذا كان مظلمة الليلة تكون مظلمة متى؟ في آخر الشهر تكون ليلة مظلمة، لكن إذا كان القمر في الإبدار تكون ليلة مضيئة. فالليلة المظلمة المصحية التي ليس هناك سحاب ولا غبار ترى فعلا النجوم بشكل واضح، لكن لو كان هناك سحاب أو كان هناك غبار أو كانت ليلة إبدار في شدة ضياء القمر ونوره لا تكون النجوم بهذا الوضوح، لكن في الليلة المصحية ترى جمال النجوم في السماء وكثرتها. ولهذا قال: ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، يعني هذه الآنية هي آنية الجنة التي يشرب فيها من الحوض من شرب منه لم يظمأ آخر ما عليه. نعم. ومعنى يشخب فيه ميزابان من الجنة أي يصب فيه ميزابان من الجنة. نعم.
قال رحمه الله: وأما عن أم سلمة رضي الله عنها فقال مسلم بن الحجاج: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، فقلت للجارية: استأخري عني. قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. فقلت: إني من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول: فيما هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا.
نعم. وهذا فيه حرص النساء، نساء الصحابة وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام على الخير وسماعه، وهذا مثال بديع جدا، ويظهر الحرص من جهتين. الجهة الأولى قولها رضي الله عنها: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام، أي أنها متشوقة أن تسمع ذلك من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مباشرة، ليحصل لها علو بالسماع بأن تكون سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام بدون واسطة، فهذا تشوقها لسماع العلم وتلقيه. والناحية الثانية أنها لما قال يا أيها الناس أوقفت الجارية عن مشطها حتى تتفرغ لسماع النبي، فأرادت الجارية أن تستمر، قالت إنما قال يا أيها الناس، قالت قال إنما دعا الرجال ولم يدعوا النساء، قالت إني من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس يا أيها الناس، فأخذت تستمع إلى هذا الحديث العظيم في ذكر الحوض. نعم.
قال رحمه الله: وأما عن جابر بن سمرة رضي الله عنه فقال مسلم رحمه الله تعالى: حدثني الوليد بن شجاع بن وليد السكوني قال حدثني أبي رحمه الله تعالى قال حدثني زياد بن خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين عمان وأيلة، وكأن الأباريق فيه النجوم.
عمان عندك؟
وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة، وكأن الأباريق فيه النجوم.
نعم.
وأما عن زيد بن أرقم فقال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال: ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض؟ قلت كم كنتم يومئذ؟ قال: 700 أو 800.
هذا الحديث فيه كثرة من يريدون الحوض، نسأل الله عز وجل الكريم من فضله العظيم، كثرة من يريدون الحوض، فكان عنده عليه الصلاة والسلام في يعني كان عنده 700 أو قرابة 800، فنزل منزلا ومعه هذا العدد 700 إلى 800، قال: ما أنتم، يعني في العدد الذين سيريدون الحوض، ما أنتم بجزء من 100,000 جزء، من 100,000 جزء، يعني أنتم لا تشكلون جزءا من 100,000، الجزء الذي من 100,000 هو 1,000 هو 1,000، إذا كان قسمت 100,000 إلى أجزاء فالجزء 1,000، وهم 700 إلى 800، يعني لا يصلون إلى 1,000، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض. ففي كثرة عدد من يرد حوض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه تشويق للمسلم أن يجاهد نفسه على أن يكون من هؤلاء الذين يكرمهم الله سبحانه وتعالى بورود حوض نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وأما عن سمرة بن جندب رضي الله عنه فقال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن نيزك البغدادي قال أخبرنا محمد بن بكار الدمشقي قال أنبأنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. قال: هذا حديث حسن غريب. وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح.
نعم، هذا الحديث وصححه بعض أهل العلم بما له من شواهد أن لكل فيه أن لكل نبي حوضا، أن لكل نبي حوضا، وحوض نبينا عليه الصلاة والسلام أعظمها وأكملها وصفا وأوسعها وأكثرها كيزانا، وذكر لنا نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا من صفات حوضه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه أن لكل نبي حوضا، وأنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وتقدم معنا قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام يذود رجالا عنه كما تذاد الإبل غريبة، قال العلماء في شرح الحديث: أي من ليس من أهل حوضه، من أتباع الأنبياء فيذودهم حتى يذهب كل إلى حوض نبيه، والأنبياء تباهون بفضل الله سبحانه وتعالى عليهم بمن يرد من أممهم أحواضهم في ذلك اليوم في يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: وأما عن حذيفة رضي الله عنه فتقدمت الإشارة إليه عند الشيخين بعد روايتيهما حديث ابن مسعود. وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي مالك سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن، والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم، ولهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قيل: يا رسول الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، ليست لأحد غيركم،
أي من الأمم. ولهذا يعني هذا يوضح ما سبق، أن يعني من كان من الأمم غير أمة من محمد عليه الصلاة والسلام إذا وردوا على حوضه يذودهم ليذهبوا إلى أحواض أنبيائهم، كل يذهب إلى حوض نبيه، ومن لم يكن من أمتي يذوده عليه الصلاة والسلام عن حوضه ليذهب إلى حوض نبيه. و ذكر يعني في هذا الحديث كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قيل: يا رسول الله، أتعرفنا؟ يعني تميز من كان من أمتك؟ قال: نعم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وهذا فيه مكانة الوضوء والصلاة والعناية بها والمحافظة عليها وإسباغ الوضوء والمواظبة على ذلك، وأن هذا من أعظم أسباب الورود. ولهذا مر معنا أن أنس قال: تركت عجائز بالمدينة ما يصلين صلاة إلا سألنا الله فيها الورود، ورود حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالصلاة لها صلة بالورود، الصلاة لها صلة بالورود، بورود الحوض، لأن المرء الذي يعتني بصلاته ويتطهر ويتوضأ ويتهيأ لصلاته ويحسن الوضوء أصبح بهذا الصنيع والعمل مهيئا بإذن الله سبحانه وتعالى لأن يرد حوض النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وأما عن أبي برزة فقال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال: شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم وكان في السماط، فلما رآه عبيد الله قال: إن محمديكم هذا لدحداح. ففهمها الشيخ فقال: ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عبيد الله: إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شين. ثم قال: إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ فقال أبو برزة: نعم، لا مرة ولا اثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغضبا.
عبيد الله بن زياد هو أمير الكوفة، عبيد الله بن زياد هو أمير الكوفة، وبعث إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، دعاه ودعاه ليحدثه بما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا فيه. فلما دخل أبو برزة على عبيد الله بن زياد أمير الكوفة قال عبيد الله: إن محمديكم هذا لدحداح، أي قصير وسمين. ومحمديكم يعني صاحب محمد عليه الصلاة والسلام، نسبة إلى محمد، محمديكم يعني صاحب محمد عليه الصلاة والسلام. فساءه ساء هذا الكلام أبو برزة فقال: ما كنت أحسب أن أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال: إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، كأنه يقول ذلك معتذرا عما بدر، معتذرا عما بدر. قال: إنما بعثت إليك، يعني ما بعثت ليعير أو ما أو نحو ذلك، إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شيء. فكأنه يقول ذلك على وجه الاعتذار عما بدر من كلام، وأنه إنما دعاه ليسأل عن الحديث. فقال: هل سمعت شيئا في الحوض؟ قال: غير مرة، لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا أربع. قال: فمن كذب به فلا سقاه الله منه، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. هذا في فائدة مهمة، أن العقائد الفاسدة التي يترتب عليها جحد لأمور ثابتة من أمور يوم القيامة، هذه من موجبات العقوبة يوم القيامة بالحرمان من هذا الشيء. فمثلا من ينكر الحوض حري أن يحرم منه، لأنه أصلا ينكره، ما قام في قلبه يوم طمع في أن يشرب من الحوض، لأنه ينكره أصلا، لم يقم في قلبه أصلا طمع أنه يشرب منه وأنه يرد عليه، لأنه أصلا لا يثبته. مثله قل من ينكر رؤية الله يوم القيامة والعياذ بالله، وهي ثابتة في القرآن والسنة. فمن أنكر الرؤية معنى ذلك أنه لم يقم يوما في قلبه طمع أن يرى الله، لأنه يعتقد أنها غير ثابتة، فلا يقوم في قلبه طمع في ذلك، فهو حري بأن يحرم من ذلك. وقل مثل ذلك في غير هذا من أمور الآخرة الكثيرة التي يجحدها بعض الضلال ويكذبون بها. نعم.
قال رحمه الله: وأما عن المستورد فتقدم في المتفق عليه من حديث حارثة بن وهب. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي حوضا ما بين الكعبة وبين المقدس وبيت المقدس أبيض من اللبن، آنيته عدد النجوم، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة.
نعم.
وأما عن عبد الله بن زيد فرواه البخاري ومسلم مطولا في قصة قسم غنائم حنين، وفي آخره قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
نعم.
وأما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه فقال ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثني البرني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حرام بن عثمان عن عبد الرحمن بن الأعرج عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حمزة بن عبد المطلب فلم يجده، فسأل عنه امرأته وكانت من بني النجار، فقالت: خرج نبي الله عامدا نحوك، فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار، أولا تدخل يا رسول الله؟ فدخل، فقدمت له حيسى فأكل منه، فقالت: يا رسول الله هنيئا لك ومريئا، لقد جئت وأنا أريد أن آتيك لأهنيك
وأمريك. يعني كنت أنا سأتيك بهذا الطعام، لكن جئت وكان في نيتي أن آتي بهذا الطعام الذي صنعته للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر، فقال: أجل، وعرضه يعني أرضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: حرام ابن عثمان ضعيف، ولكن هذا سياق حسن، وقد صح أصل هذا، بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث.
نعم، يعني ليس القصة وإنما الخبر الذي عن الكوثر وصفة الكوثر، هذا مر معنا في أحاديث تقدمت. نعم، أما القصة فإسنادها ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: قلت: وقد ذكرنا منها ما تيسر، وفي الباب عدة أحاديث غير ما ذكرنا، ولمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم أحاديث أخر لم نذكرها، ولهم روايات في الأصول التي عزونا إليها غير ما سقنا، وإنما أشرنا إشارة إلى بعضها لتعرف شهرة هذا الباب واستفاضته وتواتره مع الإنجاز والاختصار، ولله الحمد والمنة.
مع الإيجاز، ها؟ مع الإيجاز والاختصار. نعم، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.